www.hussainiah.org.
صلى الله عليه. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي. سنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض في هذه الآية الكريمة مجموعة من المباحث الهامة أعرض لها إن شاء الله. من مناهج القرآن التربوية أنه يعتمد فيما يعتمده من أسلوب يعتمد على ضرب الأمثال، وقطعا ضرب الأمثال يستهدف بالدرجة الأولى تقريب المعنى إلى الذهن. تقريب المعنى للذهن، أحيانا الذهن قد يكون ذهن غير علمي ساذج بسيط، القرآن الكريم يحاول أن يجيب أمثلة ينتزعها من الحس من المشاهد الحسية. هذا لما يكون المثل منتزع من المشاهد الحسية أولا يكون أقرب إلى الذهن وبعدين يكون أكثر تأثير. يعني المثل لما يشتق من منظر حسي وشاخص ومتحرك، القدرة على التعبير أحيانا تخلي لك المعنى الموجود بالألفاظ كأن صورة مرسومة قدام عينك ومتحركة. ميزة القرآن الكريم وجود هالحركة بالتعبير، يعني احيانا يحط عين الانسان على منظر متحرك امام عينه، وطبعا هذا منتظر لانه كلام الخالق وتعبير الله عز وجل، حتما التعبير اللي يصل الى الاعماق. طيب هسه بعدين نقدر نفهم ضرب الامثال شنو مهمته، يجينا هذا ان شاء الله خلال البحث. بس خلي نلاحظ المثل الاول اللي أراد القرآن الكريم بإيصال المعنى إلى الذهن. قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. زين، المفسرين طبعا إحنا عندنا التفسير أقسام، أكو عندنا تفسير عرفاني وعندنا مدرسة للتفسير العرفاني قد يزعمها أحيانا ابن عربي ويتزعمها بعض الحالات الفخر الرازي، وأكو عندنا مدارس أخرى فكرية أيضا تتزعم المدرسة العرفانية. يعني هذه لما تجي للتفسير تحاول أن تصرف الآيات كلها للجانب الخلقي، نبهلي. وأكو تفاسير لا والله تحاول أن تأخذ القرآن الكريم كله إلى المعنى التشريعي، وأكو تفاسير لا تحاول أن تأخذ القرآن الكريم للمعنى الشامل للشمول، يعني ما تقتصر على ظاهرة فقط، يعني تفسير عام شامل ما بي تخصص ما بي عمق. هذه المسألة في الواقع أنا أذكر منذ 30 سنة يعني في بدء دعوت إليها، شنو هي؟ مسألة ضرورة إيجاد التفسير العلمي. أذكر المسألة طرحت في أكثر من مؤتمر، وحتى في العام الماضي في المؤتمر الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة طرحت الموضوع. الموضوع أن إحنا مثلا الآن عندنا عناية بدوائر المعارف، مثلا دائرة المعارف المواد مالها توزع على العلماء. أفرض لما أجي أنا أريد أألف كتاب اسمه دائرة معارف، مو من المعقول أني وحدي أألف كتاب اسمه دائرة معارف. ليه؟ لأن دائرة المعارف مثلا تبحث بالفقه، تبحث بالأصول، تبحث بالطب، تبحث بالهندسة، تبحث بالفيزياء، تبحث بالكيمياء، بالاجتماع، بالنفس، بكل العلوم. دائرة المعارف يعني يجي للكلمة، يجي مثلا إلى كلمة إلى مادة ماء، مثلا المادة يأخذ الماء يشرحه من وجهه، الفقيه يأخذه يشرحه على أساس أن الماء طاهر مضاف مو مضاف، يصلح للوضوء ما يصلح للوضوء، يصلح للغسل ما يصلح للغسل. يجي الكيمياوي يأخذ تركيب عناصر الماء، يأخذ هيدروجين، يأخذ أكسجين، يأخذ نيتروجين، يأخذ المواد المكونة، المعادلة التركيبية للماء شنو، يحللها زين. يجي الكيمياوي لا يأخذ تأثير الماء على العصارات الهضمية، يبين أن هذا الماء شنو تأثيره، السائل إذا دخل إلى المعدة شنو وظيفته، وظيفته الكيميائية شنو هي، يشرحها تفصيلا. وطبعا هذا يريد تخصص، يعني احنا نعرف كل فرع من فروع المعرفة يحتاج الى تخصص. الان اي فرع من فروع الطب يحتاج ان يتخصص فيه اكثر من طبيب، ما يصير مثلا علم واحد ياخذ كله على عاتقه، يعني في عمل غير علمي. فكيف اذا واحد يجي ياخذ العلوم كلها، نفس العلوم كلها ياخذها ويريد هو يدخل بها ويريد يبينها للناس، ما يصير هذا عمل غير علمي اطلاقا. القرآن الكريم الكتاب الذي جاء للإنسانية، القرآن الكريم كتاب الإنسانية، وكتاب الإنسانية ما يمكن يجي واحد يعني يطي كل معانية، يتعرف على كل معانية ويشرح كل معانية، ابدا عمل غير علمي هذا. حتى قد يقول لي واحد زين يعني الان تفاسيرنا نذهبها بالبحر يعني. لانه التفسير قام به واحد، لا أنا ما أقول هالشكل، ما أكو عندنا تفسير يخلو من تخصص، لكن إذا طلع عن دائرة التخصص ما يقدر يجيد أبدا. مثلا الفخر الرازي متخصص بالمعاني الفلسفية، إذا راد يطلع للمعاني الأخرى ما يقدر يجيد. مثلا الكشاف الزمخشري متخصص بالمعاني والبيان، يعني علوم البديع المعاني والبيان والعلوم البلاغة، إذا طلع عن علوم البلاغة ما يقدر يجيد. أكو مفسرين مختصين بعلوم الكلام علم العقائد، إذا طلع شوية عن علم العقائد بعد مو شغلته مختصاصة، وإذا مختصاصة ما يقدر يجيب. ما يصير مفسر واحد يفسر القرآن كله، ممكن القرآن دي معارف البشرية. إذا الطريقة الصحيحة لتفسير القرآن ما هي؟ هي أن توزع آيات القرآن، نأخذ كل آية من القرآن نوزعها على ذوي الاختصاص، الفقيه يأخذ نصيبة من تفسيرها، الأصولي يفسرها من الجانب الأصولي، إذا بيها نظرية نفسية أو نظرية اجتماعية نحيلها إلى عالم الاجتماع أو إلى عالم النفس، إذا بيها نظرية ذات علاقة بالحقوق نحيلها إلى فقيه قانوني، نقول له الفقيه القانوني اكشفنا فيها من أسرار، وهكذا نجزئها للآية. إذا جزأناها تأخذ الآية حقها من التفسير، ثم يعاد الانسجام بين هالأجزاء. لاحظت يلا نقدر نحصل على تفسير نقدر نطمئن الى ان تفسير علمي. اما الى صار البناء واحد يجي يريد يفسر القرآن وهو عطاء الله للإنسانية بصورة كاملة اطلاقا هذا عمل غير علمي ولا يدعيه إنسان ويقول أن هذا عمل يمكن أن يستوفي الشروط العلمية أبدا. ولذلك تلقى النظريات اللي تحاول تحل مشاكل الكون بعامل واحد نظريات فاشلة فاشلة 100% بالرغم من أنها تسمى علمية نظريات فاشلة. يعني مثلا احنا نستعرض النظرية الماركسية اللي تحاول أن تجي للكون الصبغة كلها بالصبغة الاقتصادية طبعا فشلت النظرية الماركسية فشلت في أكثر من مورد ما قدرت تعلل بعض الظواهر على أساس اقتصادي. أكو ظواهر كثيرة ما تخضع للاقتصاد. مثلا الإسلام إجا بالجزيرة العربية الإسلام ثورة ماركس يدعي أن الثورة ما تنهض إلا بمجتمع صناعي المجتمع الزراعي ما يصير فيه نهضة. اجت الوقائع فندت نظريته في نفس روسيا. روسيا ما كانت صناعية كانت زراعية وصارت بها ثورة. في الجزيرة العربية الجزيرة العربية ما كانت صناعية. إذن القانون اللي تصور أن قانون وأن يفرز آثاره بصورة حتمية فشل ما قدر اتعثر. عند نظريات منها النمط كثيرة يعني حاول أن يفسر لنا التاريخ تفسير مادي وفشل في كثير من الموارد. ما قدرت النظرية اصطدمت بالواقع وفشلت. فرويد حاول أن يصبغ لنا العالم كله بالنظرية الجنسية فشلت نظريته لأن اصطدمت نظريته بكثير من الأمور. يعني ما قدر يفسر لي مثلا من جملة أقسام السلوك عند الإنسان السلوك الديني. يعني المسلم يطب للمسجد يصلي، المسيحي يطب للكنيسة يصلي، الراهب يطب البيع مالته وحده منفرد يصلي أو يدعو. ما قدر يفسر لي فرويد هالسلوك هذا شنو أثره شنو ارتباطه بالجانب الجنسي. ما له ارتباط أبدا. عجزت لأن نظريته حاولت أن تفسر كل أقسام السلوك بالجانب الجنسي فشلت. إدلر عند نظرية تحقيق الذات، نظرية تحقيق الذات يقول كل نمط من أنماط السلوك عند الإنسان يحاول أن يحقق ذاته دي. يعني شنو؟ يعني مثلا أنا عندما أكتسب أشتغل وأحصل فلوس أريد أثبت أني أكثر من غيري، عندي أموال أكثر وعندي شخصية أكثر أحقق ذاتي. زين لما أريد مثلا أذهب إلى الحج ما قلت لي أنا في ذهابي للحج شنو هم أريد أحقق ذاتي كل تحقيق ذاتي. هو يقول لك تمام تحقيق ذات هذا أيضا لأن أحقق ذاتي في البعد الديني وأحقق ذاتي في البعد الثقافي. طبعا هذا تعسف. أكو كثير من النظريات اصطدمت وما أقدر أستعرضها. النظريات ذات العامل فشلت لأنها عمل غير علمي. إذا واحد يجي يدعي بأن يفكر الكون كله وأن هو عند الهندسة وعند الكيمياء وعند الفيزياء وعند الطب وعند الاجتماع قل له تروح العقلك حط لك مستشفى عقلي. هذا لازم يحطوه مستشفى أمراض عقلية ما يحطوه الواقع لأنه نمط من الدعاوى تافهة لا قيمة لها. الواقع أن العمل العلمي أنك أي جزء بسيط من العلم يحتاج في واقع الأمر إلى تخصص. واحد ليس عند حدود تخصصه كل واحد إلى تخصص الخاص. زين في واقع الأمر القرآن الكريم تفسيرا تفسير علمي كامل ما يمكن ينهض به واحد. زين من بعد هالمقدمة أرجع للقرآن الكريم لنرى هذه الآية ماذا تستهدف. القرآن عطاء الله للإنسانية وأول شيء أراد القرآن الكريم أن يلفت نظرنا إليه كما يذهب تذهب إلى بعض المدارس. يعني بعض مدارس التفسير تحمل الآية على المعنى الظاهري تقول أن معنى قوله تعالى أنزل من السماء ماء أراد القرآن أن يذكرنا بضخامة نعمة الله علينا في توفير المصدر الأول للحياة وهو الماء. الماء هو مصدر الحياة. القرآن الكريم أراد أن يبين نعمة الله علينا في توفير هذا المصدر. يعني الآن الدنيا تتوقع يوم من الأيام راح يصبح الماء أغلى من البترول وأغلى من أي شيء آخر تتصوره لأن الماء في تناقص الآن. التقريرات العلمية. تقرير ترى العلم شيء وإرادة الله شيء آخر، لأن الباري عز وجل وضعنا هالخزانات الضخمة، هاي الخزانات البحار، هاي الخزانات اللي وضعها خلى بيها الأملاح حتى للجيف، لأنها راح تبقى ملايين السنين لو ما هالنسبة المكثفة من الملح الماء يتلف علينا، فانطاها النسبة من الملح. بعدين صار يسلط عليه أشعة الشمس، إذا سلط عليه أشعة الشمس تبخر الكمية المحتاجة، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. زين، الآن الأشعة تيجي تأخذ هالكمية الكبيرة من البحار وتنزلها. تصور العلم مش كثر جاهد على أن يوفر مطر طبيعي، مش كثر حاول العلم أن في بعض الأراضي المجدبة يطبق غازات بالجو تتفاعل ويا الغازات الموجودة بالجو وتكثف الماء وتنزله، هل الرطوبة الموجودة بالهواء تكثفها وتنزلها على شكل مطر. بس شافوا أن كل حفنة من الماء تكلف مبالغ عجيبة، زين، إيش خلص فشل المشروع. لكن لاحظ الله عز وجل يرسل أشعة الشمس تحمل هذه الكميات الهائلة من الماء، ينزلها إلى الأرض فتمشي ويمشي معها البهجة والسرور، تمشي وتسير الحياة إلى جانبها، تمشي ويمشي الخصب إلى جانبها، كل ذلك بفعل إنزال الله عز وجل لهذا الماء، لأن الماء مصدر الحياة وحياة كل ذي حياة من الماء. ومن هنا أرسل ملك الروم إلى معاوية، أرسل له قنينة صغيرة وكتب له: أريد منك أن تضع لي في هذه القنينة من كل شيء. قال له: هالقنينة هاي الشيشة الصغيرة أريد تملأ ليها بكل شيء. إجا الكتاب، بدأ معاوية يفكر شنو هو حجم القنينة حتى يستوعب كل شيء، ماذا يبعث له؟ لم يهتدي إلى حل، طرح المسألة على جلسائه ما حد اهتدى إلى حل، قال: ابعثوا بها إلى ابن أبي طالب. إجا واحد يحملها ودخل على أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو على منبر الكوفة، وضع بين يديه القنينة وكتابه: ياها ضع لي في هذه القنينة من كل شيء. قال الإمام: مكانك. حتى إذا فرغ من الخطبة صاح إلى أحد المانع، قال: خذها املأها له ماء. وكتب تحت: وجعلنا من الماء كل شيء حي. لأن في الواقع الماء هو مصدر حياة كل الحياة، مصدر كل شيء. والغريب أن يدخل في ترتيب كل شيء، تنبه لي، يدخل في ترتيب كل شيء. ومن هنا تجد البراعة في جواب الإمام الصادق سلام الله عليه لما سأله بعض الناس، سأل جل ابن رسول الله: ما طعم الماء؟ قال: طعم الماء طعم الحياة. الله عز وجل أراد أن يذكرنا بهذه النعمة الكبيرة، بأنه ينزل لنا الماء من السماء لتسيل الأودية بقدرها، ويأخذ هذا الماء طريقه إلى الحياة، سواء على مستوى البشر أو على مستوى الزراعة أو على مستوى الدخول في تركيب كل الأشياء. فبعض المفسرين يحمل الآية الكريمة على هذا المعنى، يعني يقول أن القرآن جاء يذكرنا بأن حياتنا مرتبطة بالماء، وأن الله عز وجل يسر لنا هذه المادة، كل ذلك لإلفات النظر إلى شكر الخالق على ما أبدع وعلى ما أنعم. زين، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، أرجو أن أحاول يعني أشرح بمنتهى البساطة لأن بدقة. الرأي الثاني هاي للمدرسة الفلسفية، اللي قلت لك أن مدارس التفسير تختلف. المدرسة الفلسفية تقول أن الآية ليست بهذا المعنى، الآية تجاوب على إشكال مضمر. شنو هو الإشكال؟ حتى أشرح لك الإشكال. أكو بعض المفكرين الإسلاميين يسأل شنو يعني جرم البعير أن يصير بعير وهو قطعة لحم؟ هي المادة البروتوبلازمية، هي البروتوبلاز مادة واحدة، واحدة في كل خصائصها، يصير منها السمك ويصير منها الشجر ويصير منها الإنسان ويصير منها باقي أقسام الحيوانات، وهي مادة واحدة. تبالي البروتوبلازم مادة واحدة، بس كل شيء من الكائنات الحية والنامية هي من هذه المادة. طيب يشكل بعضهم بيقول أليس من الظل أن نأخذ قسم من هالمادة حول إلى بعير مثلا أو إلى بقرة أو إلى دجاجة أو إلى حية أو إلى حشرة أخرى، وقسم نكون إنسان وقسم نكون كائن آخر، يعني هذا الكائن اللي يعتبر سيد الموجودات. هذا ليش يعني مع أن المادة متجانسة متوحدة في أجزائها، ليش قسم منها يروح منا وقسم منها يروح منا؟ أليس في ذلك ظلم لهذه المادة لاستعمالاتها في بعض جوانب دون الجوانب الأخرى؟ زين، هذا انتبه الأصل الإشكال. نشوف الجواب شنو الجواب. أكو إلى شعبتين، شعبة اجتماعية وشعبة فلسفية. الشعبة الفلسفية شنو هي؟ الشعبة الفلسفية أن الله عز وجل يعطي الماهية بقدر استعدادها. هل أوضح لك شنو معنى يعطي الماهية بقدر استعدادها؟ يعني الآن خل أقرب لك المعنى. للذين أفرض عندك حب كبير وعندك غلاس صغير، تدرس الغلاس ماي وتدرس الحب ماي، طبعا الحب يأخذ ماي أكثر، طبعا الأناء الكبير يأخذ ماي أكثر من الأناء الصغير. فهل يقال أنت لما تملأ هذا وتملأ هذا، هل يقال أنك ظلمت الغلاس مثلا ورفهت على الحب لأن الحب أخذ ماي أكثر؟ طبعا لا، لأن قابلية الحب غير قابلية الغلاس، قابلية الإناء الكبير غير قابلية الإناء الصغير. الماهية، الماهية هي شنو؟ هي الحد. الحد شنو؟ الحيوان الصاهل للفرج، الحيوان الناطق للإنسان. هذا حد نسميه التعريف المنطقي اللي اسمه الحد. يعني البعير ما يملك قابلية أن يصير أكثر من بعير، قابلية بعير. نبه لي كيف؟ الخنفساء ما تملك في حدها المنطقي في قابليتها أن تكون غير خنفساء، هي خنفساء. الحية ما تملك، ما عندها قدرة. ولذلك شوف أنت تاريخ الإنسانية كلها، إلزم البعير من تاريخ الإنسانية منذ وجد على سطح الأرض إلى الآن. هل تطور البعير؟ هل جاء بإنجاز؟ إلزم البقر في تاريخها الطويل، هل تطورت؟ هل جاءت بإنجاز؟ هل تقدمت؟ طبيعي لا. إلزم أي كائن حيواني آخر منذ وجد على سطح الكرة الأرضية، لأن معظم الحيوانات وجدت إلى جانب الإنسان، لكن في تاريخها الطويل تطورت، صنعت حضارة، تقدمت، أعطت إنجازا للإنسانية؟ لا. ليش؟ لأن قابليتها متأثرة بقابليتها، ما ممكن تصير غير هذه، لأن حدها يعني بتعبير آخر استعدادها، استعدادها غير هذا ميزي. زين، فالله ما ظلمها، أعطاها حسب استعدادها. يعني هي الحد أعطاه الله عز وجل حسب استعداده. إذا عرفت هذا نرجع نقول شنو الغاية من هاي؟ ليش الغاية؟ لأن المجتمع، هذا اللي قلت لك البحث الاجتماعي بجانب الاجتماعي بالآية، المجتمع يحتاج للبعير، نبه لي، ويحتاج للبقرة، ويحتاج للحمارة جل الله سامعين، ويحتاج للسمكة، ويحتاج للحشرة، ويحتاج للإنسان، نبه لي. النظام لا يتم إلا بهذا الكون الذي أحسن كل شيء خلقه أو خلقه، يعني وزع حاجة الكون إلى مختلف الكائنات، فخلق النبات وخلق الجماد وخلق الحيوان وخلق الإنسان وجعله سيد المخلوقات. لذلك هاي من أكبر الأدلة على دحض نظرية داروين، أنه الإنسان إلى كيان منفرد مو متطور، يعني مو خلية طلعت من البحر وتطورت وصارت إنسان، لا لا أبدا، منذ وجد إنسان بهذا الشكل. وحتى داروين ترى لما افترضها للفرضية ما كان متأكد من عدها، أن الإنسان صار من طينة على جرف البحر وتطور. سألوه الدليل على وجود الحياة في هذه الطينة دون غيرها شنو؟ ما جاوب. ولذلك هذا المعنى يتناول إيليا في إحدى رباعياته الرائعة، يقول: قد سألت البحر يوما، هل أنا يا بحر منك؟ أصحيح ما رواه بعضهم عني وعنك؟ أم ترى ما زعموا زورا وبهتانا وإفكا؟ ضحكت أمواجه مني وقالت لست أجل. الواقع أن المسألة مو كما يتصور البعض أبدا. الكيان الإنساني كيان وجد على هذه الهيئة، يعني قدرة الإنسان على صنع الحضارة، قدرة الإنسان على الإبداع، قدرة الإنسان على العلوم، قدرة الإنسان على السلوك الرائع، يدل على أن كيان منفصل عن باقي الكائنات. فإذا التفسير الفلسفي أن الله عز وجل ما ظلم هذه الكائنات، بالعكس أبقى كل ما هي بقدر استعدادها. البعير أكثر من هذا ما يكون، البعير يبقى بعير مبالجين، ويبقى الحيوان حيوان، لكن اللي قابل للتطور واللي تقدر تخلقه واللي تقدر تصنع نور، تصنع تطلع من الظلام إلى النور، الإنسان يبقى الإنسان أمام بيد المربي اللي يربيه. أكو واحد يصنع الإنسان ويطلع مرآة تشرق، يصنع الإنسان ويربيه تربية عالية، يصنع لأنه يشعر المسؤولية في تربيته. وأكو بالعكس والله واحد يحاول أن يخلي الإنسان على جهله وعلى غبائه، لأن هو ما يعيش إلا في محيط بجهل وبغباء، ما يعيش إلا على رؤوس المغفلين، فيحتاج أن يبقى المجتمع مغفل حتى يعيش هو أمثاله. وإلا اللي يحاول أن ينهض بالمجتمع، المجتمع به قابلية للنهوض عجيبة، يمكن أن يصل إلى مستوى الملائكة. نبه هذا الرأي الثاني، أن معنى قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يعني أن عطاء الله لكل الكائنات واحد، لكن الذات تأخذ بقدر استعدادها. بعد مثلا شوية أغربي أكثر، مطر ينزل من السماء على حد سواء، نزل المطر، إذا نزل إذا صار على قاع عذبة، العذبة تنبت وتبدع وتنفرج عن زهور باسمة، عن خضرة رائعة تهتز من الروعة والحياة، وينزل لا والله على قاع صبخة فتتحول إلى جيفة، إلى ماء آسن. هذا مو ظلم المطر، إنما ظلم استعداده، إنما استعداد الذات. الذات هذه أرض عذبة أخذت بقدر ما عندها من العذوبة، وهذه أرض سبخة أخذت بقدر ما فيها من استعداد. فالله عز وجل فيما يبدع لا يظلم أحدا قط. أنزل من السماء ماء، أي اثنين. الرأي الثالث المدرسة الكلامية، المدرسة الكلامية تقول أن معنى قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، المقصود به عطاء القرآن، أن عطاء القرآن بالنسبة للناس واحد، ولكن النفوس تختلف في كيفية الاستفادة من القرآن. هاي شلون؟ شفت لي النقطة؟ الآن احنا نعرف اكو جماعة قرأوا القرآن وفسروا القرآن، فماذا اخذ القرآن منهم؟ القرآن نزل على النبي، والقرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه إلى جانبه. كان النبي لما تنزل عليه الآية، إذا تغشاه الوحي ونزلت عليه من بعد ما يفرغ يقرأ الآية لأصحابه. طبعا الأصحاب اللي كانوا يسمعون الآية مختلفين، واحد يسمع الآية فيأخذ من الآية عطاء غير محدود، واحد يسمع الآية فيستفيد من الآية عطاء محدودا بقدر استعداد الذهني، بقدر ما يملك من قابلية. ولذلك عبد الله بن عباس يقول أنا صاحبت أصحاب محمد فوجدت أحدهم كالإخال، الإخال يعني الجود الصغير، والآخر كالإخالين، والآخر كالثلاثة، يعني تختلف استعدادهم يختلف. وبالفعل أكو جماعة أخذوا عطاء القرآن فاستفادوا منه، استفادوا من نبيه بأن تحول عندهم إلى نور يهديهم في ظلمات الحياة، وبعضهم لا والله أخذ من عطاء القرآن وسيلة للارتزاق، أو أراد أن يمسك القرآن في التفسير. صور مثلا واحد يهبط تعبط عليه الآية بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، فإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.
روى هاي الآية دي من نزلت؟
أخذ عليها 400,000 دينار أو درهم، فروى أنها نزلت في علي بن أبي طالب. هذا سمع القرآن مشكل
سمر ابن جندب، وحاول معاوية دل حاول أن هالآية تروي ليها، فعلا رواها أنها نزلت في علي، وهذا جزء من الخطة
اللي كان يحاول معاوية استعمالها ليميت عليا، ولكنه مات.
نعم، الذي أراد أن يميته
اللي تشوفه الآن
يشتعل حياة، يتدفق حياة وألق ونور، والذين أرادوا إماتته ماتوا، ومر عليهم التأريخ فدثرهم.
ليه؟
الواقع الجماعة سمعوا القرآن، وكل من سمع القرآن أخذ منه بقدر استعداده. بعض الناس أخذ من القرآن، واحد من أصحاب النبي راد يتيمم، راد يتيمم، فقد الماء، ولما فقد الماء ما قدر يتيمم، شو اللي يسوي؟ ترك الصلاة نهائيا. بعدين فهم أنه لا أكو بديل اسم التيمم، بدل أن يضرب إيده مثلا على الأرض، توعد قام يتعب الشكل على التراب، توعد وبناء معنى التيمم أن يوري جسمه كله ليش بالتراب، والمفروض إلى جانبه شخص آخر. الشخص الآخر لا سمع الآية ووعاها وفهمها وعقلها، وتحولت عنده إلى ينابيع تتفجر من العطاء. طبعا عطاء القرآن الله عز وجل يعطي، لكن استعدادات الناس بالنسبة إلى القرآن تختلف، ولذلك أنت تلقى هالمعنى موجود حتى على ألسنة الفقهاء، تلقى فالفقيه واسع الأفق واسع الخلفية، وتلقى فقيه لا قد يقوى على الاستنباط، لكن ما عند ذيك السعة، تختلف الواقع سعة وضيقة. طيب، إذن الآية تقول أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل جبلا رابيا. هنا بدأ القرآن يرسم هالصورة الحسية، لاحظ احتمل السيل زبدا رابيا. انت ملاحظ ان النهر لما يجي في قوة التيار يجرف وياه الاشياء اللي نسميها وسخ او قطل، مو يجرفه ويصير بها الوغط، الزبد الرابي، الرابي يعني الطاغي اللي المحمول. يقول فالسيل احتمل زبدا رابيا، يقول هذا الزبد اكو بعض المعارف او بعض الاشياء من قبيل هذا الزبد الرابي، هذا رأسا بس يستقر الماء تتلاشى كلها تتبخر، بينما اكو بعض الناس لا، مثل الماء الصافي اللي جوه، مثل النبع اللي حمل ذلك الزبد الرابي. ليه؟ يقول كأنه المعارف نوعان، او ما يحصل عليه الانسان بالحياة نوعان، نوع عند زبد رابي ونوع لا والله عند ماء معين. شلون الماء وين ما يمشي يبعث الحياة؟ اكو علم من يمشي يبعث الحياة، واكو معارف اشبه شيء بالزبد الرادي، وقطعا الماء معه الحياة والعلم معه الحياة. الاديب يقول اكو العلم حي خالد بعد موته، واعضاؤه تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يعد من الأحياء وهو عديم. شعر آخر يقول أرى الموت يحييكم، وبعض الذي مشوا على الأرض لو فكرت يمشي بهم قبره، تشد بهم للطين سود فعالهم، وتسمو بكم للنور أمثلة غر، كرائم أعمال وزاد من التقى وفيض من الإصلاح، هذا هو العمر. رأيت الغنى فكرا يعيش وغيره، وإن ملأ الآفاق من ذهب فقر، فما مات عيسى وهو يفترش الثرى، ولا عاش قارون وأبوابه تبر، تهاوى رمادا ألف صرح ممرد، وعاش على البردي في ألف سطر. وتلك هي الرائعة التي أملاها أمير المؤمنين على تلميذه كميل، قال يا كميل هلك خزان الماء وأهل العلم باقون ما بقي الدهر. الواقع ها؟ القرآن يقول فاحتمل السيل زبدا رابيا، ثم انتقل إلى الصورة الأخرى عينا صورة حسية، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله.
انت ملاحظ ان الصائغ يحط الذهب ثم يحاول للذهب ان يموعه، الذهب يبقى بالقعر، واللي يطفو شنو؟ الخبز، الاشياء الخبيثة الموجودة تطفو فيزيلها لانها لا تنفع، تذهب ويبقى الذهب في مكانه.
يحاول القرآن الكريم ان ينتزع صور من الحياة العملية اللي نعيشها ويقدمن بيها ان الدنيا ترى بيها نوعين من التحصيل، بيها نوع مثل الذهب يبقى حلية تتألق، ونوع لا والله مثل الخبز الذي يحلق ويلقى. هاي شنو المقصود به؟
المقصود ان بعض الناس اللي الواقع قد يتخذ من الدنيا وسيلة للتغالب، يريد يقول لأن الوسيلة للتغالب نتيجتها مثل هالغثاء اللي يكون على الذهب ينذب الأرض، واللي لا والله يأخذها وسيلة للواقع. يعيش الإنسان، من حقه أن يعيش ومن حقه أن يعمل وأن ينتج، لكن لا يكون يتخذ من ذلك وسيلة للتغالب وللتفاخر أبدا، لأن ما يفخر به ليس بأهل للفخر، لأنه في واقع الأمر كله خارج عن يده. الحقائق تبقى والأشياء التافهة تذهب وتتلاشى. زين، هذا النصورتين ينتزعهن القرآن الكريم من الحياة الحسية ليقدم هاتين الصورتين للمجتمع. زين، فهل يوجد من هذا النوع يعني في واقعنا في حياتنا العملية ما يصلح أن نقدمه دليل؟ عشان أقدم لك نموذجين.
نموذج واحد، عمرو بن مسعدة، هذا وزير المأمون. عمرو بن مسعدة توفى وادال المأمون أخوه المعتصم، قال له روح اجرد التركة مالك. راح جرد التركة ورجع، سأله قال له كم ترك؟ ايش كثر ترك؟
قال تركت عنده من الأموال المنقولة فقط 18,000 دينار، يعني 18 مليون.
جيم،
أنت لا تقيسها الآن، قد يترأى لك أن الرقم الآن بسيط لأن نعيش في وقت ملايين.
جيم، التقيس 18 مليون في وقت كان الدرهم يشغل 6 عمال بالقوة الشرائية مالك. أنا ذاك كان الدرهم يشغل 6 عمال، يعني الدينار يشغل 60 عامل بالقوة الشرائية مالك. وعدى الأشياء الثابتة، وطبعا من أين أخذها؟ هذه انفعل من المأمون، قال أراك تمد صوتك، تبنات عليها هواية، اتركوها لأطفاله لأولاده. زين، هذا الرجل مات عمرو بن مسعدة، تسمع أكو بالتاريخ فشي اسمه عمرو بن مسعدة، فالصورة لامعة أو صورة شاخصة أو نظرية في محفل علمي، أبدا ما تسمع شيء من هذا. ومات رجل اسمه أبو ذر، واحد يقول دخلت عليه، أرسل إلى معاوية واحد بالليل يقول دخلت عليه وجدت تحت رأسه أكاب جلد كبش متكئ عليه، ودخلت عليه قلت له هاي شوية فلوس وداها إليك معاوية. قال لي لماذا؟ كل المسلمين يأخذ كما أخذ. قلت لا، ايش قصدك بالناس؟ هاي إليك. قال لي لماذا؟ قلت لأنك فقير. قال ومن الذي قال لك أني فقير؟ مد يده إلى الأكاب، استخرج من تحته رغيف، قال هذا رغيف لغد ورزق بعد غد على ربي بعد غد.
نبالي
السورتين. الآن أبو ذر يمر نظرية، يمر الإيمان، فيمر أبو ذر على الخاطر، وتمر الصلابة، فيخطر أبو ذر وعصاه بيده وهو يطوف في سكة المدينة وينادي هذه القطار تحمل النار، ويل للآمرين بالمعروف التاركين له، الناهين عن المنكر المرتكبين له، ويظل على صلابته حتى تنتهي به الصلابة إلى أن يوسد خده رملة حارة ويموت من الجوع، تغور عيناه في أم رأسه وما عنده ثوب يسعه كفنه. والشكل طبعا أكو فرق بين صورتين. ولذلك ابنته تقول أنا انتظرت وجلست عند رأس أبكي،
قال لي بني علام هذا البكاء؟ قلت يا أبي أتموت غريبا بفلاك من الأرض وما عندي ثوب يسعك كفنه؟ قال بني لا عليك،
إلى أنا قضيت نحبي تجيني اسبلي علي فضل أزاري، قفي على قارعة الطريق إذا رأيت ركبا يمر بك ناجي يا معشر المسلمة. هذا أبو ذر صاحب رسول الله قد مات غريبا في فلاة من الأرض فأعينوني على تجهيزه. ثم اشتدت به الحالة. تقول ابنته: وضع أبي رأسه على الرمل وانقلبت عيناه في أم رأسه وجلست أبكي حوله إلى أن فاضت روحه الطاهرة. سجيت عليه فضل الأذار وأنا باكية. بالأثناء مر به الركب، مرت به أبو إبراهيم مالك الأشتر رضوان الله عليه ومجموعة راجعين من الحد. لما سمعوا صوت ابنته ذرة فدوه بالآباء والأمهات وأقبلوا إليه، أهرقوا عليه ما 7 قرد وأخرج له مالك حبرة قد كتب فيها القرآن، كان قد ادخرها لنفسه أدرجه بها، واحتفروا له أنزلوه في قبره وأهالوا عليه الترب. ووقف مالك على قدره أرسل آهة ثم أبنه بكلماته، قال: والله لو روع عنا من روعك وأبعدك عن حرم حبيبك. وجلسوا على القبر تباتوا ساعة وحملوا ابنته ونشفوا ما في عينيها من دمع ومسحوا ما على وجهها من حزن وحملوها إلى المدينة. وهذه فطرة قبل أن تكون دين، هي فطرة أن الإنسان يرق للساكن ويبكي للباكي ويسهم بالدمع مع من يبكي ومن يكتب الدمع. ولكن ماذا صنع القوم بعائلة رسول الله ظهيرة عاشورة؟ كانت هناك نوائح، كانت هناك بواكي. ماذا صنع القوم بتلك النوائح وبتلك البواكي؟ لا شك أنها في حياة الحسين ما قدرت تبكي، حبست الدمع في عينيها. لكن لما صرع الحسين خرجت من المخيم، وهناك صورة يرسمها الشيخ حيدر الحلي لنرى هذه النواعي ماذا صنعت. يقول: ونواع برزت من خدرها تلجم لا يديك بعد أين وجعلها كم على الندب لها من حنة كحنين النيب فارقنا الفصال. أيها الراغب في تغليسة بأمون قط لم تشكو الكلالة، اقتعدها وأقم من صدرها حيث وفد البيت يلقون الرحالة. وإذا أندية الحي بدت تشعر الهيبة حشدا واحتفالا قف على البطحاء واهتف ببني شيبة الحمد وقو القوم عجالا. كم رضاه الظيم لا شب لكم ناشئنا وتجعل الموت رصالا. مر فعلا مر الناعي فنعى الحسين وهو بشر. لما اقبل ينعى الحسين كان هناك نوعين من ردود الفعل: نوع زحفت النساء الهاشميات الى قبر النبي ينادين ولو عتا، والنوع الثاني وقف الخطيب الاموي يقول: يا محمد ثار بثارات بدر. وانشأ يقول: عجت نساء بني علي عجت وجاءت زينب إلى قبر رسول الله. يا جد حسين كم رضى وظلوم
عقل ما تراب زرع.
قالت بقبر النبي هو اول دار رجعت اليها من بعد قبر النبي، وين اوت؟ اوت الى دار ام البنين.
يا ناغش بغيت تدرش غدار علي وش خلصت عند الليال علي بيعت وبقى من الظلم.
بالأمس كانوا معي.
اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء، إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.